الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي هذه الآية بيان لكفارة اليمين وقد أوضحها الله سبحانه وتعالى وبينها وابتدأ سبحانه وتعالى بثلاث كفارات على سبيل التخيير وهي الإطعام والكسوة وتحرير رقبة وابتدأ سبحانه وتعالى بالأيسر وهو إطعام 10 مساكين فقال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فأيسر هذه الكفارات الإطعام وهي أيسر وهي الأعم فإن حاجة المسكين فإن الحاجة العامة هي حاجة المساكين وحاجة المساكين إلى الطعام أعم من حاجتهم إلى اللباس فإن اللباس الواحد قد يكفي الشخص عدة سنين وأما الطعام فيحتاج الشخص في كل يوم وليلة فقال سبحانه وتعالى فكفارة وإطعام 10 مساكين فلا بد مراعاة هذا العدد ولا يجزي أن يطعم مسكينا واحدا عدة أيام إلا إذا لم يتيسر العشرة فله أن يكرر للحاجة فإذا كان أهل البلد أغنياء ولا يوجد إلا 5 من المساكين أطعمهم طعام 10 فيكرر 5 مرتين وإذا توفر 10 فلا بد من مراعاة العدد وتكرير المساكين بتكرير الكفارات مجزئ فإذا كان عند الشخص عدة كفارات فجاء إلى 10 مساكين فأطعمهم عن الكفارة الأولى ثم أطعمهم بأعيانهم عن الكفارة الثانية ثم أطعمهم بأعيانهم عن الكفارة الثالثة فإن هذا مما يجزئ. قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فلا بد من مراعاة ما ذكره الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم وقد سبق الكلام في قولي من أوسط ما تطعمون أهليكم وأن هنالك من حمل أوسط على معنى أخير وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وهنالك من حمل أوسط على ما كان متوسطا وهذا الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم وهو الأظهر في معناها فإذا أخرج الأخيار فهو أكمل لكن الذي يجزيه هو أن يخرج الأوسط مما يطعم أهله. وهل لابد من تمليك المساكين أو لا يشترط ذلك؟ عرفنا أن ذلك لا يشترط فله أن يجمع المساكين في بيته أو في مطعم ويقوم بإطعامه من أوسط ما يطعم أهله ويجزئه ذلك. قال سبحانه: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقد اختلف العلماء هل تجزئ وجبة واحدة أم لابد من وجبتين، فذهب أكثر العلماء أنه لابد من وجبتين من غداء وعشاء، وذهب بعض علماء التابعين إلى أن الوجبة الواحدة مجزية، كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. فهذه المسألة ما تنازع فيها العلماء، هل تجزئ الوجبة الواحدة أم لابد من وجبتين؟ فأكثر العلماء قالوا لابد من وجبتين من غداء وعشاء، ويقصدون بالغداء طعام أول النهار والعشاء طعام آخر النهار أو ما كان في الليل. فهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من ذهب إلى الإجزاء عند الوجبة الواحدة مجزية، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء التابعين وكثير من أهل العلم المعاصرين على هذه الفتوى، بل هي المشهورة في أوساط أهل العلم المعاصرين أن الوجبة الواحدة كافية. فإذا أخرج الإنسان وجبتين فلا شك أن هذا هو الأكمل والأحوط في حقه، فإن هؤلاء اعتبروا الأوسط حتى في مسألة العدد، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقالوا الأوسط يشمل حتى العدد، من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في يومكم، فراعوا حتى العدد، فقالوا الأوسط غدا وعشاء أي وجبتان، فهذا هو أوسط ما يطعم الإنسان أهله، وأقل ذلك هو وجبة واحدة، وأكثر ذلك مما لا ينضبط، فهناك من يأكل يطعم أهله 3 وجبات كما هو المشهور، وقد يحصل ما هو أكثر من ذلك. فقالوا يراعى الوسط أيضا في مسألة العدد، فإذا رعي ذلك فلا شك أنه أحوط مراعاة الأوسط حتى في العدد، لا شك أنه هو الأحوط، وهذا القول له حظه من النظر. وإذا اعتبرنا وجبة واحدة على قول من يرى ذلك من أهل العلم، فهل ينظر إلى الوسط باعتبار وجبات اليوم أو ينظر إلى الوسط باعتبار كل وجبة؟ فقد يقال ينظر إلى الوسط باعتبار كل وجبة، فإن عشاهم فينظر إلى أوسط ما يطعم أهله من وجبة العشاء، وإذا غداهم ينظر إلى أوسط ما يطعم أهله في وجبة الغداء. فقد يقال هذا، وقد يقال أنه ينظر إلى أوسط ما يطعم أهله باعتبار اليوم، فقد يكون الأوسط وجبة الغداء أو وجبة العشاء، فينظر إلى أوسط ما يطعم أهله من وجبات اليوم. ولعل هذا أظهر من القول الآخر أنه ينظر إلى الأوسط في وجبات اليوم، فقد يأكل في وجبة في وجبة الصبوح مثلا الفاصوليا مع الخبز، وهكذا في وجبة العشاء، ويكون هذا هو الأوسط في حقه، وفي وجبة الغداء قد يكون الأوسط في حقه الرز مع الدجاج، والأعلى في حقه الرز مع اللحم. فهنا إذا نظرنا إلى وجبات اليوم فإن الأوسط في مجموع وجبات اليوم هو الأرز مع الدجاج. فقد يقال هذا القول، نعم قد يقال هذا القول، وأنه ينظر إلى الأوسط باعتبار وجبات اليوم، ولعل هذا أظهر من القول الآخر وأغلق لباب المحتالين الذين ربما يتجهون إلى العشاء والصبوح فيعطون المساكين من الوجبتين لأن ذلك أقل كلفة، مع أنهم في الغداء ربما يأكلون من أطايب الطعام. فلعل هذا القول أنسب، هو أن يقال ينظر إلى الأوسط باعتبار ما يطعم أهله في يومه، ولا ينظر إلى وجبة معينة وهي وجبة العشاء أو وجبة الغداء أو وجبة الصبوح، وإنما ينظر إلى الأوسط من وجبات اليوم. وإذا رأى كما عرفنا الوسطية أيضا باعتبار العدد، هذا القول له حظه من النظر بأن يطعم المساكين وجبتين الغداء والعشاء باعتبار أن هذا هو الأوسط ما يطعم الإنسان أهله. قال الله عز وجل: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وإذا كان الإنسان ليس عنده من ينفق عليهم من أهله فينظر إلى ما ينفقه على نفسه وما يطعم وما يأكله، فينظر إلى أوسط ما يأكل. قال: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوة 10 المساكين أو كسوتهم. وقد اختلف العلماء في الكسوة، فمنهم من توسع في ذلك فذهب أن كل ما يلبس داخل في مسمى الكسوة، فلو أعطى 10 المساكين لكل أعطاهم عمامة لكل واحد أن ذلك مما يجزئ، أو أعطى كل واحد من المساكين رداء أن ذلك مما يجزئ. وهناك من أهل العلم من قال المجزئ ما تصح به الصلاة، وهذا أقوى وأظهر. فإن الله سبحانه وتعالى قال: أو كسوتهم، فلا بد أن يعطي المسكين ما يسمى كسوة فيكون المسكين كاسيا. فمن أعطى مسكينا عمامة فلا يعتبر كاسيا ولا يعتبر كساه بمجرد العمامة، وهكذا لو أعطاه إزارا من غير رداء فلا يعتبر كاسيا ولا يعتبر أنه كسى مسكينا. فإن من لبس الإزار فقط من غير رداء فهو داخل في مسمى العاري، يقال في حقه عار، ولا يقال كاسي حتى يلبس الإزار والرداء. فيعطي المسكين ما يصل به كاسيا وأقل ذلك ما تصح به صلاته، فهذا أصح ما يقال في قوله عز وجل: أو كسوتهم. قال: أو تحرير رقبة، والمراد بذلك عتق الرقاب. من لبس ثوبا هل يقال له عار أو كاس؟ هو كاس، قد ستر أعلى البدن وأسفل البدن، فهذا يدخل في الكسوة وتجزئ. قال: أو تحرير رقبة، والمراد بذلك عتق الرقاب، والأصح أن المراد بالرقبة الرقبة المؤمنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة. فليدل على الرقاب التي تعتق هي الرقاب المؤمنة. وقد قيدت في غير هذه الآية في كفارة القتل، قال أو تحرير رقبة، ولا بد في الرقبة أن تكون رقبة سليمة من العيوب، فلا يعتق رقبة معيبة كالقعيدة والعمياء، يعتق عبدا أعمى وقعيد مما لا يريده الناس ولا يشترونه ولا يتجهون إليه، فلا يعتق مثل هذه الرقاب. قال أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فرتب الله عز وجل بين الثلاث الكفارات وبين الصيام، أعطاه في الفاء والفاء تقتضي التعقيب والترتيب، فلا يجزي للشخص أن ينتقي إلى الصيام إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. وكثير من جهال الناس لا يعرفون في كفارة اليمين إلا الصيام، وهذا خطأ. فمن كان قادرا على الإطعام وانتقل إلى الصيام فإن هذا لا يجزئه ولو صام ألف يوم، فلا يجزئه هذا في كفارته وما زاد الكفارة في عنقه، فلا ينتقي إلى الصيام إلا إذا عجز، إذا لم يجد الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، لقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولابد من مراعاة العدد، لابد من ثلاثة أيام، فاليوم الواحد لا يجزئ، وهكذا اليومان. فصيام ثلاثة أيام، وجاء في قراءة أبي بن كعب وفي قراءة عبد الله بن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءة صح سندها، قراءة ثبت أنها صح سندها، لكنها لم تثبت قرآنا باعتبار القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لكنها صحيحة الإسناد. والمقرر عند جماعة من العلماء أن القراءة إذا صح سندها ولم تعتبر قرآنا أنه يؤخذ بها في باب الأحكام لا في باب التلاوة، فلا تتلى في الصلوات لأنها لم تثبت بالتواتر، لكن يؤخذ بها في باب الأحكام، فإنها إما أن تكون تلاوة قد نسخ لفظها وبقى حكمها، أو يكون قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تفسيرا فوهم السامع فظن ذلك من التلاوة، وعلى هذا الاحتمال أو ذاك فقالوا مثل هذه القراءات مما يحتج بها، فسواء كانت من القرآن الذي نسخ لفظه وبقى حكمه أو كان من قبيل السنة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب البيان والإيضاح، فظن من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تلاوة. وقد أخذ بهذا جماعة من أهل العلم كريم أحمد، فذهب إلى أنه لابد من التتابع في إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا القول له قوته، فمراعاة التتابع مما ينبغي لتلك القراءة الثابتة عن عبد الله بن مسعود والثابتة عن أبي بن كعب. فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام، ذلك أي المذكور كفارة أيمانكم، كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وليس هنالك كفارة غير ما ذكر في هذه الآية، ويشرع للشخص أن يكفر أولا ثم يأتي بالكفارة، ويشرع له أن يؤخر الكفارة إلى بعد الحنث، فكل هذا مما يجزئ وهذا إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فله أن يبتدئ بالكفارة ثم يحصل منه الحنث وله أن يحنث ثم يأتي بالكفارة بعد ذلك. كل ذلك مما يجزئ. وأما إذا حلف على ترك حرام فالواجب عليه أن يستمر على يمينه، لكن إن حصل منه الحنث وجبت عليه الكفارة. وإذا حلف على فعل طاعة فينبغي أن يأتي بها، لكن إذا حصل منه الحنث فيكفر كفارة يمين. وأما إذا حلف على يمين ورأى غير خيرا منها فهنا يقال له افعل الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، أو كفر عن يمينك ابتداء ثم افعل الذي هو خير. كل هذا مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، فليس الإنسان بيمينه، فعلي أن يحفظ يمينه. وقول الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم، المعنى إذا حلفتم. قال واحفظوا أيمانكم، فينبغي حفظ اليمين. ومن حفظ اليمين ألا يحلف الإنسان، ألا يكفر الإنسان من اليمين إلا فيما لا بد منه، وألا يحلف إلا بالله عز وجل، يحلف بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته بالأيمان المشروعة في شرع الله عز وجل. ومن حفظ اليمين أن الإنسان إذا حلف على شيء وحنث فعليه أن يكفر كفارة يمين. قال واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فبين الله سبحانه وتعالى لنا أحكام اليمين وأوضح ذلك غاية الإيضاح وحثنا على شكره، فإن من أعظم النعم النعم الدينية، ومعرفة من ذلك معرفة الأحكام الشرعية، وهذه النعمة أعظم من النعمة الدنيوية، وشكر هذه النعمة أوكد من شكر غيرها من النعم. فالنعمة الدينية أعظم من النعمة الدنيوية، وشكر النعمة الدينية أوكد من شكر النعم الدنيوية. كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إلى هنا والحمد لله.